أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ومناسب في هذه الأيام أن نتكلم عن زكاة الفطر، وهذا موعد إخراجها في آخر يومين أو آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان. فالإنسان المؤمن يعرف أحكام زكاة الفطر، ما الذي يجب عليه وقدر هذه الزكاة، وعلى من يخرج هذه الزكاة، ولمن يعطي هذه الزكاة. فتذكرة للمؤمن بهذه الأحكام. فيقال زكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر، ويقال للمخرج الفطرة، الفطرة الطعام الذي يخرج فيها. زكاة الفطر كأنها من الفطرة التي هي الخلقة، يعني على قول من سماها الفطرة، وكثير من الفقهاء يذكرون الفطرة، يخرج فطرته في كذا، يقصدون زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة سواء سميناها زكاة أو سميناها صدقة، صدقة واجبة وزكاة واجبة. روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه أبو داود بهذا، رواه مسلم ورواه أبو داود بهذا اللفظ الذي ذكرنا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي فريضة فرضها الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا ذكر أنها تكون صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهذا كان غالب قوتهم، هذا كان غالب الأقوات التي عندهم، ولذلك كانوا يقولون إنما هما الأسودان التمر والماء. والمدينة فيها أصناف التمر كثيرة، فكان قوتا لأهل المدينة التمر، فيأكلونه ويتصدقون به، وفرضت عليهم الزكاة من الطعام الذي يأكلون. زكاة الفطر فريضة واجبة عند جماهير أهل العلم، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها ليست فريضة وإنما هي واجبة، وهذا خلاف في الاصطلاح، الاصطلاح يعني إن إيه الفرض عنده وإيه الواجب عنده، لكن المآل واحد، المآل واحد هي فهو سيقول الفرض ما كان بالقرآن أو كان متواترا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرض. فإذا كان سنة آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مش حنسميه فرضا، ولكن حنسميه إنه واجب. طيب الواجب إذا امتنع منه الإنسان يأسم، يأسم، فالمحصلة واحدة، سواء قول أبي حنيفة رحمه الله أو قول الجمهور أن من لم يخرج هذه الزكاة وهذه الصدقة الواجبة أو الفريضة فهو آثم في ذلك، فهي فريضة. اختلف العلماء في أول وقت فرض زكاة الفطر، إمتى فرضت هذه الزكاة؟ فأكثر أهل العلم على أنها وقعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية قبل فرض رمضان، قيل ذلك وقيل بعد أو مع رمضان، فالله أعلم بذلك. وهذا لن يفيدنا الآن شيئا، لأنه صارت فريضة علينا سواء فرضت في السنة الثانية قبل رمضان أو أنه بعد ما فرض رمضان. شروط وجوب زكاة الفطر، عشان نقول أنه تجب عليك زكاة الفطر لابد أن يتحقق شروط فيك لتجب عليك هذه الزكاة، ففيها ثلاث شروط، إذا وجدت هذه الشروط وجبت زكاة الفطر. الأول الإسلام، فالزكاة واجبة على الإنسان المسلم، سيخرجها المسلم لن يخرجها الكافر، فيؤديها المخرج عن الصغير وعن الكبير وعن الذكر وعن الأنثى من المسلمين، ولا تجب على كافر. ثاني شرط، حتى يجب على مؤمن أن يخرجها لابد أن يكون حرا، لا يكون عبدا، لأن يعني العبد لا يملك ماله، فعلى ذلك الشرط الثاني الحرية، فليس على الرقيق في زكاة فطر في نفسه ولا زكاة غيره. ثالث شرط اليسار، اليسار يعني يكون موسرا، موسرا عنده مال ليلة العيد، ليلة العيد عنده مال يخرج منه هذه الزكاة، ولا يشترط أن يملك نصابا، النصاب هذا حتى تجب عليه زكاة المال اشترط النصاب، اشترط أن يحول عليه الحول، لكن هنا لا، ما فيش لا نصاب ولا يحول عليه الحول، إنما يملك قوت يوم العيد وليلة العيد، يملك القوت فيفيض عن هذا القوت شيئا شيء فيلزمه أن يخرج زكاة عن نفسه، فاض أكثر أخرج عن غيره من يلزمه ذلك. الاعتبار باليسار والإعسار في حال الوجوب، حال الوجوب، لعل الإنسان يكون فقيرا معوزة محتاجة شهر رمضان كله، جاء ليلة العيد الناس تصدقوا عليه، هذا أعطاه صاعا وهذا أعطاه آصا وهذا أعطاه مالا، صار الآن يملك أقواتا كثيرة، الآن هذا وقت الوجوب اللي هي ليلة العيد، ليلة العيد الآن هذا وقت الوجوب، هذا يملك مالا يملك قوتا يفيض عن حاجته فيلزمه أن يخرج الزكاة. يبقى الاعتبار أن نقول هذا فقير ولا هذا غني، ليلة العيد عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، الآن هذا الإنسان ماله، يمكن كان طول شهر رمضان غنيا عنده مال، جاء ليلة العيد صار فقيرا لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، الآن وقت الوجوب لهذه الزكاة هو غير مالك لا يجد شيئا، فهذا لا يلزمه شيء طالما أنه جاء عليه وقت الوجوب وهو ليلة العيد أو غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو لا يملك شيئا، يبقى على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم العيد صاع فهو موسى، مش هنقول عنه غني إلا أن يقال غني بالفطرة، يعني يملك الفطرة يملك هذه، لكن يعني نفرق بين الغني الذي عنده مال والغني الذي يملك نصابا، والموسر هذا الذي في ليلة العيد ويوم العيد عنده قوت يكفي ويفضل عن هذا القوت، نقول له أنت موسر أعطي غيرك، هذه رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه. الحكمة في هذه الزكاة أن الناس كل الناس كل المسلمين يكونون في هذا اليوم في فرح في سرور، إن يعيد الإنسان المؤمن عنده قوت يأكله، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم في الأثر ذلك، وإن كان لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى معنى صحيح، إن يوم العيد لو إنه كلفنا روح اشتغل عشان تأكل أصبح هذا الإنسان مش قادر، إنه العيد زي الناس مش لاقي طعام يأكل ولا يشرب، فهنا أمرنا بأن نعطي لكل من يحتاج في هذا اليوم في يوم العيد ما يغنيه عن السؤال ما يحتاج أن يسأل الناس في هذا اليوم. يبقى إذا لم يفضل شيء من الإنسان من عن نفقته ونفقة من يعول لا يلزمه شيء في الحال ولا يستقر في ذمته، ولا يستقر في ذمته، يعني من جاء عليه غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو يدوبك يملك طعام بكرة هو وعياله بس ما فيش أكثر من ذلك ولا مال مع هذا الإنسان، فنقول إنه خلاص لا يجب عليه لغاية ما صلى العيد ورجع لا يملك شيئا، انتهى وقت وجوب الزكاة. فلو أن الله أغناه تاني يوم تالت يوم بعد ذلك أغناء ما يلزموش أن يعود ما مضى لأنها لم تجب عليه لهذه الظروف التي كان فيها، فلا يستقر في ذمته، سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر، وقت الوجوب عند غروب الشمس وبعده لغاية ما قبل صلاة العيد هذا وقت الوجوب. وبعض أهل العلم يختار أن وقت الوجوب هو لحظة غروب الشمس الجامعة بين الليل والنهار، هذا وقت الوجوب، فإذا كان في هذا الوقت لا شيء معه يبقى لم تجب عليه الزكاة حتى لو أيسر بعد ذلك، لكن أفضل أن يقال إن ليلة العيد كلها هذا وقت الوجوب عليه، فإذا وجد مالا في هذا الوقت لغاية قبيل الفجر فهذا الآن موسر فليخرج الزكاة التي عليه. يشترط كون الصاع فاضلا عن حاجته، يشترط كون الصاع يخرج صاعا من تمر كما جاء في الحديث أو صاعا من شعير، يكون هذا الصاع فاضلا زائدا عما يحتاج إليه هذا الإنسان المسلم، فإن زاد صاع فليخرج هذا الصاع عن نفسه، صاع آخر يخرج عمن يلزمه نفقته، إن فضل بعض صاع أيضا يخرجه، يا فرضنا مش صاع نصف صاع فقط، فليخرج هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. عمن يخرج هذه الزكاة، الذي يخرج الزكاة يخرج عن مين؟ من وجبت عليه زكاة الفطر وجبت عليه زكاة من يلزمه نفقتهم، يلزمه نفقة من الزوجة الأولاد الأب الأم الجد الجدة الأحفاد، إذا كان هو غنيا ويلزمه نفقة هؤلاء نفقة واجبة شرعا يبقى يلزمه أن يخرج عن هؤلاء زكاة الفطر، طبعا بقيد أنهم يكونون مسلمين. روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، عن الصغير والكبير، يبقى ولي الصغير الأب أو الجد ونحو ذلك، هذا يخرج عن الصغير، وأيضا الكبير يخرج عن نفسه. والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون، تمون الإنسان تعطيه المؤنة، تعطيه الطعام والشراب، يبقى أنت تغذيه، أنت تنفق عليه، يبقى يلزمك أن تخرج الزكاة عن هذا القريب الذي تنفق عليه. عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، وعمن يعول، وعمن يعول يعني من أدخلهم في عياله من أقربائه، وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه رضي الله تبارك وتعالى عن العبيد الذين يملكهم ابن عمر يطلع عنهم زكاة الفطر، أيضا العبيد اللي نساء يملكونهن يملكونهم أيضا يخرج الزكاة عن الجميع. جهات التحمل، أن الإنسان نقول لك أنت تتحمل زكاة الفطر فتخرج عن من؟ هذه جهة التحمل. ولتخرج عن نفسك أنت عن أصولك، هذه جهة، الأب والجد والجد، الأم والجدة والجدة، هؤلاء الأصول، فروعك الابن وابن الابن والبنت وهكذا، فهؤلاء الأصول، الأباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، الفروع الأبناء والبنات والأولاد وإن سفلوا. فإن وجبت نفقة هؤلاء، وجب عليه أن ينفق على هؤلاء، وجبت الفطرة، يبقى هنا هذه القرابة للإنسان، الأصول والفروع. إيه جهة أخرى؟ الجهة الثانية النكاح، الزوجة، يبقى ينفق الرجل على المرأة نفقة واجبة فيلزمه أن يخرج الزكاة عنها. الجهة الثالثة وهي الملك، الملك إذا ملك عبدا أو أمة، عبيدا أو إماء، يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. يبقى جهات التحمل هذه القرابة، النكاح، الملك. إن وجبت النفقة على الأقرباء زي الأب الأم، يعني ممكن ما تجبش عليه النفقة، يكون الأم بتقبض مرتب وتقبض معاش ويكفيها، يبقى هي تخرج عن نفسها، تخرج عن نفسها ولا يلزمه أن يخرج عنها. لكن الأم لا، ليس لها راتب، ليس لها مال، يبقى الابن هو الذي ينفق عليها فيلزمه أن يخرج عنها الزكاة. يبقى إن وجبت النفقة وجبت الفطرة، زكاة الفطر، ومن لا فلا. فيجب على الأب والأم وعلى الجد والجدة أن يخرجوا زكاة الفطر عن الأولاد وأولاد الأولاد وإن سافلوا. طيب إذا كان الطفل موسرا، الطفل موسر مثلا، جده اللي بينفق عليه، هذا يتيم أبوه ميت ولكن ترك له مالا، فالطفل غني، فالجد يخرج عنه الزكاة منين؟ من مال الطفل وليس من مال الجد، يبقى هنا الآن من مال الطفل. فرضنا هذا الطفل ورث عن أمه، له مال كثير جدا والأب موجود، يبقى هنا الآن الطفل واجد للمال، فمن مال الطفل يخرج عنه. لكن إذا كان الأب هو الذي يلزمه النفق على الأولاد فهو الذي يخرج الزكاة عنه. يجب على الولد وولد الولد ذكورا وإناثا وإن سافلوا زكاة الفطر عن الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، وهذا واضح من أول كلامنا أنه يخرج عن أصوله، سواء هذا الذي سيخرج كان ذكرا أو أنثى. ممكن تكون امرأة والمرأة غنية معها مال وأمها فقيرة لا مال لها، البنت يلزمها أن تنفق على أمها الآن، لا يوجد غيرها ولا تضيع أمها، يبقى يلزمها أن تخرج زكاة الفطر عن الأم. إذا قلنا في البنت يبقى الولد من باب أولى. كذلك زوجة الابن المعسر، هنا لا تجب فطرتها ولا زوجة الأب المعسر، إن ما فيش قرابة الآن، هنا لا توجد قرابة. لما نقول إن الإنسان يخرج زكاة عن أبيه، طب أبوه متزوج غير أمه، هل يلزم يطلع عن أبيه وعن زوجة أبيه؟ لا، لأن قلنا جهات التحمل القرابة، زوجة الأب ليست قريبة للابن، يبقى القرابة، النكاح، الملك، وهي ليس واحدة من هؤلاء. يبقى الابن لا يلزم أن يخرج الزكاة، زكاة الفطر يعني، عن زوجة أبيه. كذلك الرجل لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة ابنه، ابنه معسر ولازم الأب أن ينفق على ابنه، فلينفق على الابن المعسر. ولكن إن أخرج زكاة يخرج عن الابن ولا يخرج عن زوجته، لا يلزم هذا الشيء. فإن أخرج هذا جميل، هذا جميل، زي ما فعل ابن عمر رضي الله عنه وأخرج زكاة الفطر عن عبيد نسائه، عن عبيد نسائه، ولا يلزمه ذلك، ولكن كان يفعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم. يعني ما يلزمش الأخ يطلع زكاة الفطر عن أخيه، لا يجب عليه أن ينفق عليه إلا أن يكون صبيا صغيرا لزمته نفقته، يكون الأخ أخوه عنده بربي أخاه الصغير طفل صغير وهو يلزم أن ينفق عليه، فليؤدي زكاة الفطر أيضا عنه لأنه تلزمه النفقة الآن. يجب على السيد فطر العبيد، يخرج زكاة الفطر يعني عن العبيد، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين فيجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده. يجب على الزوج زكاة الفطر عن زوجته المسلمة، فإن كان متزوجا يهودية أو نصرانية في زكاة فطر عليها، فيلزم زكاة الفطر عن المرأة المسلمة لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه قال ممن تمونون، والإنسان يمون امرأته. فإذا كانت الزوجة ناشزة الناشز العاصية تركت بيت الزوجية وراحت عند أهلها غضبانا من الزوج، الآن لا يلزمه النفق عليها ولا يلزمه إخراج الزكاة عنها، المرأة الناشز لا يلزم إخراج الزكاة عنها، فإن أخرج كان حسنا. لو كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا أو العكس، أو كان صغيرين، فزكاة الفطر تابعة للنفقة. دي قاعدة من القواعد، إن الزكاة تابعة للنفقة، مين بيلزمه النفقة يبقى على ذلك يلزمه زكاة الفطر. فإذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، أين هذه الزوجة؟ لعله عاقد عليها ولكن ما زالت في بيت أبيها وأمها، أبوها الذي ينفق عليها، يبقى أبوها يخرج الزكاة عنها طالما هي في بيت الأب وأبوها الذي ينفق عليها، هذه الزوجة الصغيرة. العكس في ذلك، إذا كان الزوج صغيرا، الزوج صغيرا يبقى لا يملك الوطء لهذه الزوجة، يبقى على ذلك هنا أولياء هذا الصغير هم الذين يخرجون الزكاة عنه، هو ليس عنه وعن امرأته. تجب عليه زكاة فطر زوجته الرجعية كنفقتها. لو طلق المرأة طلق رجعية، احنا عرفنا قبل كده أن المرأة إذا طلقت وجب عليها أن تمكث عدتها في بيت الزوجية، ولا يجوز للرجل أن يطردها يخرجها خارج البيت، طلقها امشي عند أبوك وعند أمك، لا، هنا العدة 3 قروء تمكث المرأة في بيت الزوجية، فإذا مكثت يجب على الرجل أن ينفق عليها وهو مطلقها، طلقها طلقة رجعية، فعلى ذلك يلزمه النفقة ويلزمه أيضا الزكاة، وله أن يراجعها ولو بغير رضاها ولو بغير إذن أهلها، ولكن يلزمه الإشهاد كما عرفنا قبل ذلك. أما البائن اللي طلقها طلقة بائنة، كان عاقدا عليها لم يدخل بها وطلقها فبانت منه، أو طلقها الطلقة الثالثة، أو طلقها على خلع، خالع بلفظ التطليق فصارت بائنا بذلك، طلق على مال فصارت بهذه الطلقة بائنة من الرجل، فلا يلزمه إخراج الزكاة عنها، سواء كانت حاملا أو غير حامل، ولا يلزمه النفقة على المرأة التي طلقها طلاقا بائنا إذا كانت حائلا ولا حاملا، إلا النفقة لجنينها، يبقى ينفق من أجل الجنين، فالنفقة هنا ليست له ولكن من أجل الجنين الذي في بطنها، فعلى ذلك وجبت النفقة ولكن لا يجب إخراج الزكاة. ذكرنا أنه لا تجب زكاة الفطر حتى تفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، يعني صاع أو أكثر من ذلك، ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، قال فبين يديك هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق من المال. إن وجد ما يؤدي عن بعضهم، إذا وجبت عليه زكاة الفطر ولكن وجد القليل لا يقدر أن يؤدي عن الجميع، حيؤدي عن البعض فقط، فيبدأ بمن يلزمه النفقة بالترتيب بتاعهم، يبقى على ذلك إن فضل صاع يبقى يخرج عن نفسه، إذا فضل صاع آخر يخرج عن زوجته، إذا فضل آخر يخرج عن ولده الصغير، إذا فضل آخر أخرج عن أبيه وأخرج عن أمه، وهكذا يبقى يبدأ بالترتيب بما يجب عليه في النفقات. لو كان معه صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب في مرتبة واحدة، فليخرج عن أي واحد يختار من يخرج عنه طالما أنهم في مرتبة واحدة هؤلاء الأقارب، كأنه عنده أولاد ومعه صاع يخرج عن نفسه وفضل صاع يخرج عن مين من الأولاد؟ عن أي واحد، فليختار يخرج عن أي واحد من ذلك. لو أداها القريب أو أدتها الزوجة باستقراض أو غيره أجزأ سواء كان بإذن من لزمته أم لا. إذا لزم الإنسان نفقة قريب أو نفقة زوجة أو نفقة مملوك فأداها عن هؤلاء، يبقى هنا مش هيستأذن زوجته لا أنا هطلع عنك الزكاة، يستأذنها، ما هيش من حقها تقول آه أو لا في ذلك، وهو يلزمه فعل ذلك يخرج. النفقة هذه واجبة على هذا الإنسان أن يخرج، كذلك الزكاة واجبة. فلو أداها هذا القريب أو أدتها الزوجة باستقراض أو غيره أجزأ سواء كان بإذن من لزمته أم لا. يعني لو أن المرأة أخرجت عن نفسها استلفت ورحت مطلعة عن نفسها هذه الزكاة يجزئ ذلك، مع أن النفقة تجب على زوجها، ولكن هي تصرفت وأخرجت عن نفسها بإذنه أو بغير إذنه أجزأت عنها ما أخرجته. إن كانت الزوجة موسرة وزوجها معسرة لزمها أن تخرج عن نفسها، لعل المرأة لها صنعة تشتغل ومعها مال وذات ليلة العيد هي معها والزوج ليس معه، يلزمها أن تخرج عن نفسها. طب هل يلزمها أن تخرج عن الزوج؟ لا، لأنه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، العكس هو الزوج يجب عليه أن ينفق على المرأة فيلزمه أن يخرج الزكاة. فإذا كان فقيرا ليس معه في ليلة العيد شيء فعل ذلك المرأة لو معها أخرجت عن نفسها، أو لو أنها استقرضت وأخرجت جاز لها ذلك طالما أنها تملك أن ترد. لكن هل يلزم أنه يستقرض ليخرج هذه الزكاة؟ إذا كان فقيرا لم تجب عليه فلا يلزمه أن يستقرض، لا يلزمه أن يستقرض. وقت وجوب زكاة الفطر إمتى تجب؟ كما قدمنا أنها بغروب الشمس ليلة العيد، غروب الشمس آخر يوم من رمضان، عند الغروب الآن كل من هو فوق هذه الدنيا حي فيه الشروط التي ذكرنا يلزم إخراج هذه الزكاة عند غروب الشمس. يبقى هنا روى الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هنا الفطر من رمضان كأنه هذه الفريضة تكون بالفطر من رمضان، يعني عدى رمضان كله خلص رمضان، امتى هتفطر من رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، نقول انتهى رمضان الآن تجب هذه الزكاة بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولأن زكاة الفطر جعلت طهرة للصائم، هنا لها علة، العلة منها أن تطهر هذا الإنسان الصائم. شوف في الحديث لواء أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. يبقى الحكمة من وراء هذه الزكاة إغناء الفقراء في يوم العيد بحيث جميع المسلمين يجدون ما يأكلونه فيتعم الفرحة بالعيد بين المسلمين. الحالة الثانية أن الصائم لعله حصل منه وقوع في لغو، وقوع في شيء من الرفس، فهذه الزكاة تطهر هذا الذي وقع فيه. كذلك طعم للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فسماها زكاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، صلاة العيد يعني بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة، يبقى ليس لها حكم الزكاة، وضيع على نفسه الأجر العظيم أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. انقضاء الصوم يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هينبني على ذلك من الذي يجب عليه هذه الزكاة. لو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر لم تجب فطرتهم، يعني كأن الكلام إنه وقت الوجوب حين تغرب الشمس، عند غروب الشمس كل من هو فوق الحياة في هذه الدنيا حي وهو من المسلمين هذا تلزمه نفقة نفسه ونفقة غيره، وهو غني في هذا الوقت يلزم إخراج الزكاة عن نفسه وعمن يمون من المؤمنين. يبقى هنا لو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر لم تجب فطرتهم، يعني على أنه وقت الوجوب، هؤلاء بعد وقت الوجوب، بعد وقت الوجوب. لو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر، هنا وجدوا قبل غروب الشمس وغربت الشمس هم أحياء، ثم بعد ذلك ماتوا قبل الفجر لم تجب يبقى هنا وجبت عليهم الزكاة، يبقى كانوا أحياء عند غروب الشمس غربت عليهم وهم أحياء وجبت عليهم الزكاة. لو ولد إنسان قبل الفجر لم تجب عليه الزكاة فإنه لم تغرب عليه شمس هذا اليوم. لو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر ذكرنا أنه لم تجب بالاتفاق بين أهل العلم لو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر. ارتداد الزوجة وطلاقها البائن كالموت، ارتدت المرأة والعياذ بالله إذا صارت الآن كافرة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهنا ليست زوجة الآن لأنها مرتدة والعياذ بالله، فلا يلزمه أن يخرج عنها الزكاة. طلاقها البائن طلقها بحيث أنه عند غروب الشمس ليست زوجة له، فعلى ذلك لا يلزمه ذلك. لو حدث قبل الغروب لم تجب الزكاة على الزوج، ولو حدث بعد الغروب يبقى هي نفس القاعدة أن الشمس غربت عليه وهذه امرأته الآن، هذه امرأته وجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن امرأته. لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء لم تسقط زكاة فطره. المعنى هنا لو أن إنسانا عايش عند غروب الشمس وقريبه يخرج عنه هذه الزكاة، هذا القريب مثلا الابن والأب، الأب موجود وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان والابن يخرج الزكاة، الابن الآن ليس معه مال ليخرج عن هذا الأب، وجبت ولزمته الزكاة ولكن ليس معه وانتظر بعد قليل جاءت هذه هذا جاءه مال فلزمه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يموت. مات هذا الأب قبل الفجر خلاص نقول غربت عليه الشمس وهو على الحياة فلزمت الزكاة عنه على من يلزمه زكاة، يبقى الابن يخرج الزكاة عن نفسه وفرضنا حيطلعها قبل صلاة العيد وعند غروب الشمس أبوه كان حي عند العشاء أبوه مات، يبقى نقول له أبوك وقت ما غربت الشمس كان يلزم إخراج الزكاة عنه فيلزمك الآن حتى إنه توفي وأنت الآن قبل العيد قبل تخرج الزكاة عن نفسك وعن أبيك وعن من يلزمه. لو تلف المال بعد دخول وقت الوجوب قبل التمكن من الأداء، لو تلف بعد دخول وقت الوجوب هنا الزكاة تجب للمواساة. طيب تلف المال حصل حريقة ضيعت المال هنلزمه بإيه؟ هنقول له السلف وخرج خلاص، إذا هنا الزكاة تلفت مع ما تلف من المال. إذا تلف المال بعد التمكن من الأداء فيستقر عليه الضمان بعد التمكن من الأداء، كأن إنسانا معه مال وتمكن من الأداء وتلكأ في إعطاء هذه الزكاة لأصحابها، كأنه معه زكاة وبعدين عند قبل العيد كان قادرا على الفعل تمكن فلم يفعل وأخرها وتركها في البيت، وبعد ما رجع لأهل سرق تلف هذا المال، نقول له أنت مقصر الآن يلزمك أن تخرج هذه الزكاة، صارت دينا عليه لأنك قصرت بتضييعها. يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بيوم أو بيومين، والعلماء لهم خلاف في ذلك، منهم من يرى أنه يجوز إخراج الزكاة من نصف رمضان أو من أول رمضان، والصواب أن الزكاة لها حكمة المقصود منها تطهير الصائم، وتطهير الصائم لا يكون إلا بعد مرور الشهر كله، ولكن يرخص في يوم أو في يومين قبل نهاية الشهر. كذلك الزكاة تكون طعمة للفقراء والمساكين، وهذا لا يكون في أول الشهر، هذا يكون في يوم العيد، فالصواب أن الزكاة تخرج قبل صلاة العيد، فإذا قدم يبقى قبل ذلك بيوم أو بيومين، لقول ابن عمر أنه أو جاء عنه أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين، هذا يقول نافع مولى ابن عمر يذكر عن ابن عمر وعن غيره أنه كانوا يخرجون هذه الزكاة قبل الفطر بيوم أو بيومين، يعني يلحق يوزعها على أصحابها. لو أنه المساجد بتطلع زكاة الفطر زي ما هو الحال الآن في المساجد، فيجوز المسجد أن يقبل من الناس من أول رمضان، يجوز أن يقبل، يبقى هنا فرق بين يعطي للفقير وبين أنه يتوكل فيها المسجد أو القائمين على المسجد يكونون وكلاء عنكم في إخراج الزكاة، فمن الممكن أننا في أول الشهر أدي للجنة المسؤولة عن الزكاة في المسجد بحيث أنه هو لا يخرجها إلا قبل العيد بيوم أو بيومين أو قبل صلاة العيد، يبقى هنا المقصد لما نقول لا تعطى إلا قبل العيد بيوم أو بيومين أو قبل صلاة العيد لا تعطى للفقير، لكن يجوز أن أنا الوكيل بتاعي أعطيه هذه الزكاة من أول شهر رمضان، بل من قبل رمضان، أنا مسافر والله المكان الفلاني وأدي زكاة الفطر بتاعتي لما يجي رمضان أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى إعطاءها للوكيل ليس تصدقا على الفقراء، وإنما كأنها أمانة ووديعة عند هذا ليعطيها لأصحابها على وقتها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.